أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم. أهلا بكم أحبتي الأفاضل إلى لقاء دنيا الشباب في أول يوم من أيام الأسبوع. على أعتاب ذكرى يوم المعلم في طبعا الأول من شهر مايو أيار، أي 12 من شهر أردبهشت، ذكرى يوم المعلم في الجمهورية الإسلامية في إيران، نريد أن نتحدث عن المعلمين الشباب. المعلمون الشباب آمال وطموحات. تعالوا معنا لنتحدث عن مكانة مهنة التعليم في هذا الزمن، ولا سيما بالنسبة للشباب، وكيف يمكن معالجة المشاكل التي يعاني منها المعلمون وخاصة الشباب. إذا كنتم أصدقائنا الشباب من المعلمين والذين يمارسون مهنة التعليم سواء في المدارس أو في الجامعات أو ما إلى ذلك من سائر المراكز التعليمية والتثقيفية، فتواصلوا معنا وعبروا لنا عن آرائكم وملاحظاتكم. المعلمون الشباب آمال وطموحات. أصدقائنا الشباب، المعلم هو الإنسان الذي يحمل على عاتقه رسالة تعليم الأبناء شباب المستقبل، ويبذل هذا المعلم الكثير من الوقت والجهد في سبيل تحقيق المنفعة للطلاب وتسهيل وصول المعلومات إليهم بمختلف الطرق والأدوات والآليات والمناهج. فالتدريس هي رسالة قبل أن تكون مهنة بأجر، والأمة التي يكون قوام التعليم لديها قويا فإنها تكون أمة قوية وثابتة وراسخة، بينما الأمة التي تعاني من الجهل فهي أمة ضعيفة متزعزعة خائفة وسهلة المنال. تواجه المعلم وخاصة الشاب الكثير من الصعاب في مسيرته التعليمية، ولذلك يجب دعم هذا المعلم والوقوف إلى جانبه من أجل استمراره في تأدية مهمته في العطاء والبذل وتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها في سبيل تطوير العملية التعليمية وتقدمها، لأن النتيجة النهائية كما أشرنا ستكون في مصلحة الأمة كاملة. نقف اليوم أصدقائنا الشباب في لقائكم دنيا الشباب لمناقشة تلك المشكلات، وأيضا الطموحات التي يطمح إليها المعلمون الشباب. وكما أشرت لحضراتكم في بداية البرنامج بأن اختيارنا لهذا الموضوع هو بمناسبة يعني قربنا من يوم 12 من أردبهشت الموافق للأول من شهر مايو أيار، ذكرى يوم المعلم. وهذه التسمية الجميلة كانت بذكرى شهادة واغتيال الأستاذ الشهيد مرتضى مطهر رحمة الله تعالى عليه، الذي وصفت شخصيته بأنه هو المعلم. فلذلك هذا اليوم يعني يسمى يوم الأول من مايو أيار، يسمى بيوم المعلم. وهذا الموضوع حقيقة دعانا إلى أن نتوقف عند أهم الطموحات وأهم الآمال وبالطبع أهم المشاكل التي يعاني منها المعلمون الشباب في هذا العصر.
كل المرحب بضيفي الكريم الدكتور محمد جواد كوديني، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي في إيران. وأستاذي الجليل، هناك أحاديث للأئمة وللرسول الأعظم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: كاد المعلم أن يكون رسولا. أما أمير المؤمنين عليه السلام فقال: من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. ماذا نفهم من هذين الحديثين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبجميع المستمعين الكرام. كما تفضلتم، هناك مكانة عالية وسامية للمعلمين والأساتذة الذين يبذلون جهودا كبيرة جدا من أجل تربية الشباب والمراهقين، من أجل المستقبل الظاهرة بالنسبة إلى جميع الناس. وكما تفضلتم، هناك أحاديث كثيرة ومروية عن المعلم الأول الدين الحنيف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وآله وسلم والصحابة، وخاصة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأهل بيت الرسالة عليهم السلام، بخصوص الحث على العلم والتعليم من جهة، وتوقير الأساتذة والمعلمين والمدرسين ومكانتهم الراقية من جهة أخرى. على سبيل المثال، عن النبي الأكرم أنه قال: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. وعن الإمام علي عليه السلام أنه قال لأحد تلامذته كميل بن زياد النخعي: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. بالإضافة إلى التحلي بالآداب والأخلاق الحسنة والتقوى، لأن التقوى سبب لمزيد العلم والفهم والإدراك، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
جميل. هذا يعني أنا أفهم من كلامكم الأخير أستاذي الجليل أنه الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعلم، وما تفضلتم به بصورة عامة دليل على مكانة العلم في الإسلام وما أكد عليه الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام. الآن في وقتنا الحاضر، وهناك الكثير من المعلمين الشباب الذين امتهنوا مهنتهم حديثا، ما هي مكانة مهنة التعليم عندهم؟
بخصوص أوضاع المعلمين ومكانتهم في عصرنا الحاضر، وخاصة الشباب الذين اختاروا هذه المهنة، مهنة التعليم، أولا حبذا معلم الأطفال والمراهقين والشباب، لأن عملهم إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فيكون عبادة حتما، لأن التربية والتعليم جزء هام من مهام الأنبياء عليهم السلام. مهنة الأنبياء يتمثل في التربية والتعليم بالنسبة إلى أبناء البشر، وإن المعلمين طبعا اختاروا هذا النهج، يعني الحقيقة نهج الأنبياء عليهم السلام، ولذلك لابد أن يكونوا محترمين لدى الناس. وأيضا بالنسبة إلى المسؤولين والمدراء، لابد أن يتطوقوا إلى أوضاع المعلمين المعيشية بشكل أفضل، ويعني حلحلة مشاكلهم وقضاياهم الراهنة، لأن مهنتهم هامة جدا،
ولابد أن نفس الوقت
لأنهم سيختاروا هذا النهج العظيم، يقومون بتربية الشباب بالنسبة إلى الأجيال القادمة، والمستقبل، ولابد أن يكون مثلا أوضاعهم المعيشية في مستوى عالي، وهذا طبعا ينبغي أن يكون أوضاعهم الاقتصادية جيدة.
أكيد، لأن هناك بعض من ينظر إلى التعليم كمهنة، وإنما هي مهنة المعلم تعليم وتربية التي هي أهم شيء، وأنا أعتقد التربية ربما قبل التعليم يجب أن تكون. المعلم هو المدرسة الثانية بعد الأسرة في تحويل شباب واعي مثقف يبني مستقبل أمته. نتمنى لجميع المعلمين الإحساس بالمسؤولية وأن تحل مشاكلهم بصورة أفضل حتى يقدموا مهنتهم المهنة الربانية بصورة أفضل وأفضل.
نعم، كما تفضلت السيدة شيبي إن المعلمين لديهم مكان راقية أن يكون الأطفال والمراهقين والشباب الأعزاء يحترموا أساتذتهم ومعلميهم وبعد الوالدين، لأن جميعنا طبعا مدينون بزحمات وخدمات وجهود المعلمين. شكرا جزيلا لك.
أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جواد كوديني الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران.
شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتور محمد جواد كوديني الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران، وكذلك شكرا للزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار مع الدكتور، والذي أشار إلى نقاط مهمة، منها أن يكون المعلم يحصل على المكان الاجتماعي والراتب الكافي كما يقال من أجل تمرير معاشه، وهذا حقيقة يدل على كم الهائل الذي أو المقدار الذي يجب أن يعطى لمكانة المعلم في المجتمع. ولكن سؤالي، هل هذا يكفي يعني أن نعطي الراتب المطلوب والكافي للأستاذ؟ يأتي هنا الحديث عن الحب والرغبة والشوق لدى المعلم، هو الذي يعني سيكون دافع كبير من أجل أن يكون المعلم ساريا ومؤديا لمهمته في التعليم. ومن جانب آخر طبعا يأتي كما تفضل الدكتور التقديم المتطلبات الكافية والمطلوبة لحياة المعلم وحاجاته. طيب أحبتي الأفاضل، تتابعون دنيا الشباب، المعلمون الشباب، آمال وطموحات، طبعا حديثنا في هذا اليوم من برنامج دنيا الشباب. والآن نأخذ فقرة ومضة شبابية لنستمع إليها ومن ثم نعود.
ومضة شبابية، تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. تشير نتائج أحد التقارير الدولية إلى أن المعلم الناجح يتميز بالحب والرعاية للطلبة والطلاب، وكانت الصفات المهيمنة على المعلمين الفعالين هي التراحم واللطف والصبر والتعاطف والمثابرة، وهي العناصر التي ساهمت في بناء العلاقات بينهم وبين طلابهم. ويعتقد هؤلاء المعلمون أن التعليم هو المفتاح لتغيير الحياة والمجتمعات، وبعيداً عن المعتقدات والمفاهيم، فإن المعلمين الفعالين هم أولئك القادرون على التكيف، وأولئك الذين يتعلمون سبل التدريس ومناهجه الحديثة التي تتماشى مع تطورات العصر التي تدور حولهم من حيث التكنولوجيا والمنهجيات التربوية الجديدة وأنماط التدريس المختلفة. ويتفكر هؤلاء المعلمون في أساليبهم في التدريس ونتائج طلابهم، كما يتعلمون التكيف بناء على ما يلاحظونه، وحتى عند مواجهة التحديات يستطيع هؤلاء المعلمون التكيف مع المشاكل التي تواجههم ويتمكنون من تجاوزها. كذلك أظهر التقرير الدولي أن هؤلاء المعلمين الذين يعملون مع الطلاب الأقل حظاً يواجهون العديد من التحديات، حالهم كحال أي معلم. فقد لا يمتلك المعلمون الذين يعملون مع الطلبة الأقل حظاً الموارد اللازمة لدعم طلابهم، والتي قد تكون شيئاً بسيطاً مثل حصول الطلاب على قلم رصاص وورقة. والأهم من ذلك أن الاحتياجات الاجتماعية العاطفية لهؤلاء الطلبة الذين يواجهون صعوبات هي احتياجات يجب معالجتها من قبل هؤلاء المعلمين. ومع ذلك حتى عند مواجهة مثل هذه المحنة نجد هؤلاء المعلمين واقفين ومبتسمين ويعملون على تدريس طلابهم. وقد أبرز التقرير العديد من العوامل المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أفضل معلم، إنه ذلك القادر على بناء أفضل الروابط مع الطلاب وتعليمهم بشكل أكثر فعالية. وتقع هذه الأمور خارج نطاق مؤهلات ومهارات المعلمين البسيطة ومهاراتهم الشخصية ودوافعهم وحماسهم الحقيقي والجاد نحو طلابهم وعملية التدريس.
شكرا للزميلة علياء على هذه الفقرة. هناك حقيقة بعض الصعوبات التي يواجهها المعلمون، خاصة أولئك المعلمون الشباب الذين لتوهم التحقوا بمهنة التعليم في المدارس أو في الجامعات. من أهم هذه المشاكل يمكن استعراضها على النحو التالي: عدم رغبة بعض الطلاب في الدراسة. بطبيعة الحال يعني بعض الطلاب يحاولون الهروب من الحصة، أو إذا يبقون في الحصة أو في الصف يحاولون التشويش على المعلم وعلى الطلاب الآخرين. هذا مما يسبب بعض المشاكل التي يواجهها المعلم في داخل الصف. منها أيضا عدم توفر المخصصات المالية التي يحتاج إليها المعلم من أجل تطوير العملية التعليمية. فالعالم حقيقة يتطور يوم بعد يوم، ولا بد من اللحاق بقطار التطور. وحتى يعني هذه المسألة يعني نجد مصادقها الضرورية في مسألة التعليم. المعلم يحتاج إلى إدخال الوسائل الأدوات التعليمية الجديدة المفيدة والمتناسبة لنقل المفهومة في ترسيخ المعلومات لدى الطالب. هناك مشكلة صعوبة التعامل مع بعض المشرفين التربويين الذين يتقيدون بالمهام التقليدية ولا يحاولون استيعاب اقتراح المعلم، وإنما إجباره على التقيد بكل ما هو معلوم ومعروف. يعني إذا دخل المعلم في دورات من أجل استخدام بعض الأدوات وبعض المناهج الجديدة من أجل التعليم الأطفال، إلا أنه يواجه مع جدار صلب جدا، وهو يعني مسألة الإدارة التي تفرض على المعلم بأن يلتزم بأسلوب معين، بأسلوب قديم مثلا لا يوافق عليه المعلم ولا توافق عليه المناهج الحديثة من أجل التعليم، بالإضافة إلى سائر الموارد التي سنشير إليها. لكن دعونا الآن لنستمع إلى بعض المساهمات والمشاركات في هذا الخصوص. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وحيا الله جميع المعلمين خاصة أولئك الذين يستمعون الآن إلى البرنامج، وأحيي المعلمة الأستاذة زهراء سمير من العراق. السلام عليكم أختي زهراء، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أهلا بكم الله.
ومرحبا، أشكر برنامجكم الرائع في تقديم جميع المحاور التي تخص المجتمع والإنسان.
بارك الله بكم الأخت زهراء. حدثينا عن مهنتك في مسألة التعليم والمشاكل ربما الآمال الطموحات التي تحملينها كمعلمة كأستاذة في المدرسة، إذا أحببت أيضا أن تحدثين عن نشاطاتك ومهنتك في التعليم أيضا تفضلي.
نعم شكرا جزيلا. حاليا أنا مدرسة في أحد المدارس في بغداد. نلاحظ أنه كثير من وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر في الوقت الحالي، وطالب يعني يرى أن هذه الوسائل مهمة جدا في تطوير العملية التربوية، تطوير مستوى يعني رفع المستوى العلمي، فإحنا نحث دائما على استخدام هذه الوسائل التعليمية الحديثة من أجل إيصال الفكرة بصورة أوضح، إيصال الفكرة يعني بصورة أجمل للطالب، ربما يكون الطالب استيعابه متوسط أو استيعابه قليل، ربما هذه الوسائل التعليمية الحديثة تساعد الطالب في فهم الصورة، توصل له المعلومة يعني أكثر مما هو يشرحها المدرس.
جيد.
فإحنا جميعا يعني في وقتنا الحالي وفي مهنتنا الحالية يحث المدير دائما على استخدام هذه الوسائل، وكذلك المشرفين لدينا لجان متخصصة تقوم بزيارتنا دائما من أجل التدقيق في استعمال هذه الوسائل، وأيضا يعني عندما تزود التربية المدارس بهذه الوسائل أيضا تشرف على استخدامها، فهذه الوسائل مهمة جدا.
جيد.
وضرورية.
جيد. لكن الأستاذة زهراء يعني هناك البعض من المراكز التعليمية لا أدري لأي سبب، ربما بسبب مثلا التكلفة الاقتصادية، ربما لأسباب أخرى،
صحيح،
يعني يمنعون المعلم من استخدام هذه الأساليب وهذه المناهج المتطورة في تعليم الطلاب، ما رأيك بالنسبة لهم؟
صحيح،
يوجد
في مدارس لكن قليل ما أراه اليوم، هو يعني كثير التزود، لكن ربما تكون قلة في عدد صفوف المدارس، لا تسع المدارس خصوصا الأجهزة الحديثة مثل السبورة الذكية أو اللابتوب أو مختبرات الأحياء والفيزياء، هذه تحتاج إلى غرف متخصصة.
صحيح.
ربما المدير لا يستطيع توفير هذه يعني الغرف الخاصة لكثرة عدد الطلاب.
جيد. جيد. طيب هناك يعني سبقت الإشارة إلى موضوع ضعف في الراتب والوارد الاقتصادي للمعلمين، هل يعني أيضا توافقين هذه المشكلة؟
نعم، يعني خصوصا التربية مستويات مرتباتها بالنسبة لباقي الوزارات أقل قد تكون، خصوصا المدرس حديث التعيين أو حديث العمل.
صحيح.
وهذا بسبب ضعف الميزانية أو ضعف توفير الأموال ومن هذه المشاكل.
نعم.
في بعض الأحيان تأخر صرف الرواتب لأجد من الشهر،
بينما مسألة التعليم يعني ربما لا تحتل المكانة المطلوبة في تخطيط البعض من الدول. هناك البعض من الدول المتطورة وجدنا أنها تتطور عند اهتمامها بمسألة التعليم والمعلمين والطلاب وما إلى ذلك، صحيح؟
نعم صحيح. مسألة التعليم أو مهنة التعليم وهو تعليم الطالب هي بالمرتبة الأولى بالنسبة لباقي المهن، لأن الطالب يعني من أين يحصل على الشهادة، من أين يحصل على المرتبة العلمية، أو من أين يحصل على الوظيفة إن لم يتعلم.
صحيح.
يبادئ الأمر يدخل مدارس، يدخل الجامعات، دراسات، ثم بعد ذلك يشق طريقه في الوظيفة أو يشق طريقه في مجال العمل.
جيد. بالتالي الأخت زهراء يعني ما هي طموحاتك في مهنتك التعليم ومسيرة التعليم التي بدأت بها؟
نعم بالتأكيد أطمح لي يعني أروم في تطوير مستوى الطالب ليصل إلى المراتب العليا من أجل مستقبله، أن يصبح طبيب، أن يصبح مهندسا، ليس فقط في الاسم لكن ببراعة وبي يعني مهنة، عشان نقول أنه يعني هو يقدر يؤدي واجبه على أكمل وجه.
صحيح.
حتى يقدر ينفع مجتمعه وينفع نفسه.
طيب هذا أكيد سيحتاج أن يكون المعلم على أكثر من تخصص، يعني وأيضا يكون متخصص في مجاله العلمي الذي يقوم بتدريسه، وأيضا يعني يحتاج أعتقد إلى التواصل الجيد مع الطلاب هذا التواصل الجيد برأيك كيف يمكن تحقيقه؟
نعم بالتأكيد، أولا المدرس لازم يعني يطمح لي أن يثقف نفسه، يزيد من معلوماته، يقرأ أكثر في تخصصه.
نعم.
لأن يعني المواد في استمرار وفي توسع، فليس على المدرس أن يكون محدودا في معلوماته، بالعكس يجب أن يتوسع في هذه المعلومات.
نعم.
هذا أيضا يفيد في يعني أيضا توسيع مستوى معلوماته.
جيد،
هذا ما في الأمر. نعم.
نعم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. الأستاذة زهراء سمير من العراق كنت معنا،
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إجلال وتقدير لكل معلم ومعلمة حملوا مشعل العلم وجاهدوا واجتهدوا لينيروا لنا طريق العلم والتعليم. أنا يعني كرأي خاص كمعلمة أنه التعليم شيء عظيم، يعني حقيقة المعلم هو نصف المجتمع، النصف الثاني هم الوالدين، والنصف الآخر هو المعلم، هو المربي بكل الأجيال، خاصة هسه احنا يبقى نشوف أعمار الشباب المعلمين داخلين للتدريس، وجهة نظري طبعا راح يكونون قريبين على الشباب، يعني على أفكار الشباب، وخاصة هسه احنا دا نعيش علم التكنولوجيا والسرعة والإنترنت، فالشباب حيكون أفكارهم من المعلمين، الشباب يكونون قريبين على الطلاب، والمعلمين القدماء ما نستغنى عنهم ما شاء الله، يعني احنا أساتذتنا ومعلمينا فخرجوا أجيال عظيمة حقيقة من الأطباء المهندسين، حقيقة يعني هي تعليم مو بس وظيفة، يعني أنا ما أتوقع أنه كل معلم من يدخل مجال التعليم يكون عنده بس مجرد أنه وظيفة وخلاص، يعني أدي وظيفته وخلاص، بالعكس ذاتيا يحب أن يقدم أكثر ما عنده للطالب حتى يوصل الطالب الأعلى مرتبة، بس أهم شيء أنه معلم نصف المجتمع، معلم شأنه عظيم، لهذا لازم يقدم النصيحة والتربية، وترى هي يعني مو بس التعليم، هي التربية والتعليم، يعني إحنا إذا الحصة تكون ساعة كمعلمة دائما أنطي نص بنص، مثلا نص ساعة تكون تعليم، نص ساعة تصور، التربية جدا مهمة حتى يستوعب الدرس، مو مجرد يدخل للصف ياخذ الرياضيات والفيزياء والعلوم الاجتماعية أو العلمية وخلاص، المعلم أول شيء يقدم التربية حتى يقدر يوصل التعليم للطالب. جنان الأسدي معلمة في مدرسة السلام من طهران.
الشكر موصول للأستاذة جنان الأسدي المعلمة في العاصمة طهران على هذه المشاركة، وكذلك الأخ أبو عاصف من اليمن أيضا يتحدث لنا ويقول لدينا أمال وطموحات كبيرة في أن نعلم العلم الذي ينشأ وينمو بالبلاد الإسلامية بكلها، نسأل من الله أن يوفقنا ويوفق كل الشباب الطالبين للعلم. أخوكم أبو عاصف من اليمين الحديدة. شكرا لك أبو عاصف على هذه المشاركة، مع شكرنا الجزيل الأخ صبحي عبد الحميد. نعم، كذلك أبو محمد مهدي من اليمن أيضا يبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا شك أن المظاهرات الجارية حاليا في الجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية وفي فرنسا وفي في الدول أخرى والتي قامت من أجل التضامن مع غزة، هذه التظاهرات المساندة لفلسطين وللقضية الفلسطينية تعرضت للقمع والاعتقال وكشفت للعالم زيف التعادل الغرب وأمريكا بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة على المستوى الدولي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم أحسنتم، شكرا لك أبو محمد مهدي من اليمن وإشارته إلى الحدث الذي نعيشه هذه الأيام، تضامن طلاب الجامعات والأساتذة، يعني ليس فقط الطلاب، هناك الأساتذة أيضا انضموا وشكلوا هذا الحدث وهذا المصداق المباشر والحي لدعم المظلومين، لدعم القضية الفلسطينية، لدعم الشعب في غزة. وهذا يدل على أن العلم إذا عجن مع التربية الصحيحة فيشكل ثورة، يشكل حركة ومسيرة وزرع ونفخ الروح الحياتية في ضمائر البشرية. على أي حال أشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة، بارك الله فيه. والحديث ما زال حقيقة عن المشاكل، من المشاكل التي أشار إليها البعض أنه هناك كثرة الحصص التي تعطى للمعلم مما يؤدي إلى إرهاقه وفقدانه للقدرة على العطاء بشكل كبير أو إجباره على تدريس مواد خارجة عن تخصصه لتغطية النقص الذي قد يحصل في المدرسة. أيضا مشكلة التعيين في المدارس أيضا هذه مشكلة، ويأخذ الكثير حقيقة من وقت المعلم ومن طاقة المعلم، من أموال المعلم، بينما إذا كان المعلم باله مرتاح من ناحية التوظيف، من ناحية السكن، من ناحية يعني هذه الأمور التي يجب حقيقة توفرها للمعلم، سوف يخصص وقته من أجل استزادة العلم، من أجل أن يكون إلى جانب تعلمه وتخصصه العلمي أن يحصل على الوعي والبصيرة حتى يكون ناقل لهذا الوعي والبصيرة إلى الطلاب من خلال المادة التي يدرسهم. يعني كما تفضلت الأخت جنان، يعني ممكن المعلمة هي معلمة فيزياء أو معلمة رياضيات، إلا أنها تقوم بنقل الأخلاق الطيبة، بنقل التربية الصحيحة من خلال ما تقدمه للطلاب في مختلف الدروس، أيضا إلى جانب كل ذلك تعطيهم هذه التعاليم. على أي حال هناك طبعا حلول أيضا للصعوبات التي يواجهها المعلمون، ويمكن الحديث عنها، ولكن سوف نوكل الحديث عن هذه النقاط المهمة إن شاء الله مع ضيفنا الذي سيكون معنا في طيات البرنامج. ابقوا معنا، لقاء دنيا الشباب، المعلمون الشباب، آمال وطموحات.
السلام عليكم وتحية طيبة للبرنامج والأخوة المستمعين. معلم في حقيقة الأمر أنه شريك مع الأسرة في تربية التلميذ علميا وأخلاقيا واجتماعيا، وكثير ما يزرع أثناء الدرس يزرع تجارب وأخلاقيات لدى طلبته، فهنا الأسرة يجب أن تتعاون معه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى على المؤسسة التربوية أن تعطي للمعلم شيئين مهمين، الأول أنه رعايته من ناحية يعني تهيئة كل الأجواء التي يستفيد منها في واجبه التربوي، وكذلك الجانب الآخر أنه تنظر إليه نظرة في مصالحه وأمنياته وطموحاته، وتهيئ له كل ما يحتاج حتى يعني يكون على استعداد يعني نفسيا وعلميا في مجال عمله. ولكم جزيل الشكر والاحترام. علي الموسوي، العراق.
حيا الله سيد علي الموسوي من العراق، مع شكر الجزيل له لهذه المشاركة. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل نتابع معا فقرة مهارات للنجاح، نستمع إلى هذه الفقرة وإن شاء الله نعود، وعسى أن تكون هناك يعني ارتباطنا مع ضيف البرنامج بإذن الله. إذن إليكم هذه الفقرة.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، يلعب المعلم دورا مهما في حياتنا، إذ يقدم التوجيه والدعم والمشورة التي تساعدنا في الوصول إلى إمكاناتنا. والمعلم الناجح هو الشخص القادر على إشراك طلابه في التعلم وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم وغرس حب التعلم فيهم. هناك العديد من الصفات والمهارات الضرورية التي ينبغي توفرها لدى المعلم الناجح. إليكم بعضا من أهم الصفات التي تجعل المعلم ناجحا. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أولا، وسعة المعرفة وتحديثها. يجب أن يكون المعلم على دراية بالمجال الذي يدرس فيه ويسعى دوما إلى تحديث المعرفة، ويجب أن يوسع المجال ليكون طلابه قادرين على المشاركة وإبداء وجهات النظر من أجل المساعدة على النمو والتطور. ثانيا، الصبر. المعلم الجيد هو الصبور ويأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى المتدرب. إنهم يفهمون أن كل شخص يتعلم وفقا لسرعته الخاصة وأنهم موجودون لمساعدتهم على طول الطريق. ثالثا، التعاطف. يمكن للمعلم الناجح أن يضع نفسه في مكان المتدرب ويفهم ما يشعر به. هذا يسمح لهم بتقديم أفضل دعم ممكن والمشورة. رابعا، التحلي بأخلاق العمل. المعلم الجيد يعامل الطالب ويقدر آراءه ويحترمها ويناقشها بكل هدوء مناقشة علمية. خامسا، التواصل. المعلم الناجح هو على تواصل فعال مع الطلاب. إنه يسعى إلى التواصل مع طلابه وأولياء الأمور وزملائه بطريقة واضحة وموجزة. المعلم الناجح هو الذي يقوم بتحضير دروسه ويزيد فيه من قراءته وعلمه، ويستخدم كل الوسائل التعليمية المساعدة لتقريب ما يريد إيصاله للمتعلمين، وأفضل ما يبتكره من الوسائل هو ما ينفذه بنفسه، ويسعى إلى أن تكون لغته سهلة ومفهومة للجميع، يبتعد فيها عن المفردات الغامضة. وبالتالي أيها الأحبة، المعلم الناجح مرب قبل أن يكون معلما، فيجب أن لا يبغض طلابه ولو أبغضوه، ولا يحرم طلابه من الشرح ولو أزعجوه. ولذلك فليجد لنفسه صيغة تعامل منذ يومه الأول معهم تحفظ له مكانته ومقامه بينهم، ولا تخلو من الرحمة والمحبة والحرص على مصلحتهم. أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. نعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا مرة أخرى لهذه المهارات، لهذه النقاط التي إن تم تفعيلها سيكون المعلم معلم ناجح. طبعا هناك بعض الحالات نشاهدها في ما بين بعض المعلمين، خاصة أولئك حديثي العهد بمسألة التعليم، يواجهون مشاكل وصعوبات في مهنتهم هذا. مثلا البعض منهم يعاني من مشكلة إدارة الصف، يعني هذه من المشاكل الكبيرة التي طرحها الكثير من المعلمين، يعني ليس لديهم قدرة على إدارة الصف. وكما نعرف أن الصف مكون من طلاب، و طلاب باتجاهات فكرية أو تربوية وثقافية متنوعة. هناك الطالب الشاطر الجيد، وهناك الطالب الكسول، هناك الطالب الذي يسعى إلى إثارة البلبلة والمشاكل في الصف. طيب الآن هذا المعلم أو هذه المعلمة جاءت إلى هذا الصف وتريد أن تنقل المعلومة الصحيحة بأدوات وبآليات مثلا حديثة، ولكن هي تفشل أو هو يفشل في إدارة الصف. لذلك حقيقة هناك بعض الجهود الرسمية التي تم التأسيس لها لمختلف الفروع العلمية والنظرية حتى يحصل المعلم على بعض المهارات من أجل إدارة الصف. يعني مثلا في جمهورية إيران الإسلامية لدينا جامعات يعني تختص في هذا المجال، في تربية المدرسين، يعني جامعة تربية مدرس، يعني هذا تسمية الجامعة في طهران، وهي من أرقى الجامعات على مستوى ليس فقط الجمهورية الإسلامية بل على مستوى إيران. يعني هناك طلاب كثيرون من خارج إيران يأتون إلى هذه الجامعة ويحصلون على مختلف المهارات والدورات التدريبية من أجل مسألة التعليم. وهناك أيضا يعني جامعة تربية معلم في إيران من أجل من نفس يعني في نفس السياق وفي نفس المهمة. فلذلك مسألة يعني إدارة الصف اللي اعتبرناها من أهم المشاكل وحقيقة ضعف لدى بعض المعلمين في إدارتهم للصف وكيفية يعني إدارة الصف، هذا حقيقة مهارة لا يمكن الإتقان لهذه المهارة من خلال يعني معرفة بعض الأمور فقط، بل هناك تطبيق. يعني هناك الطلاب المشاركين في هذه الدورات، المدرسين الذين يريدون أن يمتهنوا التدريس في المستقبل، عليهم أن يخوضوا في مجالات عملية، يعني يذهبوا إلى الصفوف ويقومون بالتدريس، وطبعا قبل ذلك يحضرون في الصفوف كالشخص الذي يريد أن يتعلم ويتعلم كيف الأستاذ يتعامل مع الأطفال، وهكذا يعني يسجل لنفسه بعض من أهم الملاحظات ومن أهم التجارب لدى الأساتذة الآخرين. لذلك من المهم جدا أن يكون المعلم، أن يكون الأستاذ أو المدرس يعني يكون على دراية واضحة من أنه أولا يحمل رسالة ليست مهنته كسائر المهن، هي مهنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين أرادوا الخير للبشرية، لم ينظروا إلى مسألة الراتب هل هو مكفي هل هو غير مكفي والمشاكل. نعم كل هذه المشاكل موجودة ويجب أن يعني يهتم بها المعلم أو يعني الإدارة، ولكن هو عندما يذهب إلى الصف فهو يحمل هذه المهمة الإنسانية في إيصال المعلومة. لذلك يجب أن يتسلح المعلم بالمعرفة التربوية، بالمعرفة النفسية. يعني هناك بعض الحصص التي تقدم للطلاب في هذه الدورات، يعني أعداد المعلمين والمدرسين، قضايا نفسية وقضايا في التعامل الصحيح مع الطلاب، وأن يكون إيجابيا بطريقة التعامل مع الطلاب، و بالتالي يجب أن يجتاز العديد من هذه الدورات، دورات التأهيل والتطوير إلى غير ذلك من المهارات التي يتم الحديث عنها وشرحها، وكذلك دخول في ساعات عملية للمتخرجين في هذه الدورات. على كل حال نتمنى لجميع المعلمين الشباب خاصة أن يخوضوا هذا المضمار بكل موفقية وبكل سداد، وأن يتغلبوا على المشاكل التي يواجهونها في حياتهم المهنية في مهنة الشباب. نبارك لجميع المعلمين يوم المعلم مقدما طبعا، ونتمنى لهم كل خير، وطبعا نعتذر لم يتسنى لنا المجال من أجل أن نتحدث مع ضيف البرنامج. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم لبرنامج دنيا الشباب. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عرفت الهوى مذ
عرفت هواك
وأغلقت قلبي
عمن سواك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله.
أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
وأشتاق شوقين شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمزرى الدموع لطول نواك.
وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. ولست على الشجو يشكو الهوى رضيت بما شئت لي في هداك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. قال حكيم: الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. سئل أنوشروان: ما أعظم المصائب؟ فقال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت. وقال بعض الحكماء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. سئل سولون الحكيم: أي شيء أصعب على الإنسان؟ فقال: معرفة عيب نفسه، والإمساك عن الكلام بما لا يعنيه. عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان، واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عمل صالح. قال الشاعر: كيف يرجى الصلاح من أمر قوم ضيعوا الحزم فيه أي ضياعي، فمطاع المقال غير سديد، وسديد المقال غير مطاعي. قال الإمام علي عليه السلام: خالطوا الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. قيل: أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا والآخرة في الأغلب: العجلة والتواني، واللجاج والعجب. قال أحد علماء النفس: حب الخير للناس وحبنا للناس هما السعادة الحقيقية، ويخطئ من يظن أن السعادة في المال. ومسك الختام قول للإمام السجاد عليه السلام: أظهر اليأس من الناس، فإن ذلك من الغناء، وأقل طلب الحوائج إليهم، فإن ذلك فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، وصلي صلاة مودع، وأن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس، وغدا خيرا منك اليوم، فافعل.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للتاسع من أردبهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في 19 من شوال عام 265 للهجرة توفي يعقوب بن ليث الصفاري، مؤسس السلالة الصفارية في منطقة جند شابور من مدن إيران القديمة. وكان الصفاري معروفا بشجاعته وحنكته السياسية، وهذا ما زاد من شعبيته، وكان السبب في انتخابه من قبل أهالي منطقة سيستان بجنوب شرق إيران حاكما عليهم. وقام بإعداد جيش من أهالي منطقته تمكن من أن يسيطر به على الكثير من المدن الإيرانية، وأسس الدولة الصفارية. وفي عام 261 للهجرة جهز يعقوب الصفاري جيشه وتوجه صوب العراق لاحتلال بغداد التي كانت عاصمة الحكومة العباسية، إلا أنه عجز عن فتح بغداد بسبب المقاومة التي أبدتها قوات العباسيين. ثم حاول إعادة الكرة وجهز جيشا لهذا الأمر، إلا أن المرض ألم به ووافته المنية قبل تنفيذ خطته. في 19 من شوال عام 434 للهجرة ولد الفقيه والمؤرخ والمحدث الإيراني أبو زكريا يحيى بن زكريا بن محمد بن عبد الوهاب الإصفهاني المعروف بابن منده، وكان من كبار الأساتذة في عصره، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء أمثال ابن العساكر وأبو موسى المدياني وأبو سعد السمعاني وابن خشاب النحوي. وأخيرا توفي ابن منده عام 512 للهجرة. ولابن منده مجموعة من المؤلفات، أبرزها سيرة حياة الطبراني وأحاديث ابن منده والأمالي. وأخيرا وفي 28 من نيسان أبريل عام 1965 ميلادي هاجمت القوات الأمريكية دولة الدومينيكان التي تعتبر من الجزر الصغيرة في المحيط الأطلسي بحجة الدفاع عن رعاياها هناك. وكانت الدومينيكان قد شهدت قبل ذلك انتفاضة شعبية ضد الحكم العسكري المستبد، وانضم العديد من قادة الجيش إلى الانتفاضة. وبالمقابل أرسلت واشنطن 1500 جندي من مشاة البحرية إلى ذلك البلد، ثم ازداد عدد الجنود الأمريكان إلى 40,000 جندي، فيما قامت البحرية الأمريكية بمحاصرة الجزيرة، إلا أن استمرار الانتفاضات الشعبية وتشكيل حكومة وطنية ثورية أرغم واشنطن على سحب قواتها من الدومينيكان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة الأميني صاحب المؤلف المشهور الغدير يروي فصلا من فصول مسيرة تأليف هذه الموسوعة الكبيرة ومعاناه في سبيل تحقيق هدفه في إتمام هذا السفر العظيم، حيث يقول: حينما كنت مشغولا في تأليف كتاب الغدير وصلت إلى فصل مهم من فصوله، ولغرض جمع الأحاديث وربطها مع بعضها والتي تخص البحث